رجال مع الوحي والنور عاشوا، فكانوا شموعا تضيء الحياة،
نجوم نجوم جوار الكتاب استناروا، وساروا بدرب الهداة الثقات،
حفاظ الوحي وأعلام القرآن،
عاشوه علما وتعليما ونشرا وتأليفا. معكم نستكشف سيرهم ونستطلع خبرهم
أعلام في علوم القرآن.
تقبلوا تحايا فريق عمل البرنامج:
الإعداد جميل المبارك،
تقديم
إبراهيم الشايع وعبد الرحمن الداود، تنفيذ المخرج
ماجد ابن راشد الدباس.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستطلع فيها خبر أعلام التفسير والقرآن في رحلة من حياتهم في برنامجكم أعلام في علوم القرآن، آملين أن تقضوا مع دقائق هذه الحلقة المتعة والفائدة، فأهلا ومرحبا بكم.
ضيف حلقة اليوم أحبتنا واحد من أعلام القرآن الكريم، نشأ يتيم الأبوين، ورغم ذلك فاق أقرانه في طلب العلم حتى أصبح أكبر علماء منطقته. إنه علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي رحمه الله.
الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو الشيخ العلامة أبو عبد الله، هذا العالم له كتب كثيرة، من أعظمها وأجلها تفسيره المسمى تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، ويقع في 8 مجلدات، وقد طبع مضغوطا في مجلد واحد على هامش المصحف، وله في التفسير وعلوم القرآن كتب أخرى، منها كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، ومنها كتابه القيم القواعد الحسان لتفسير القرآن، وكتبه كثيرة نافعة مفيدة، واشتهر تفسيره بسهولة الأسلوب وعمق المعاني والبعد عن كل ما يصرف القارئ عن مراد الرب سبحانه وتعالى والمعنى المقصود من الآية، فهو لا يشغل القارئ بكثير من المباحث اللغوية وفي القراءات وغيرها، لكنه يهتم بإيصال المعنى المقصود، ثم أيضا يعتني رحمه الله بذكر الفوائد من الآيات، وخصوصا من قصص القرآن والاستنباطات الدقيقة منها. وهذا التفسير لقي قبولا عظيما، ولا أعلم تفسيرا في هذا العصر ألفه عالم معاصر لقي من القبول والترحيب مثل ما لقي تفسير الإمام عبد الرحمن السعدي، ومن أشهر تلاميذ هذا الإمام شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين. وقد توفي الشيخ رحمه الله في عام 1376 في مدينة عريزة من بلاد القصيم، بعد عمر دام قرابة 66 عاما، رحمه الله رحمة واسعة.
ولد الشيخ عبد الرحمن السعدي في مدينة عنيزة بالقصيم سنة 1307 من الهجرة، وتوفيت أمه وله 4 سنين، ثم توفي والده وهو في 7 من عمره، فأصبح يتيم الأبوين، لكن كفلته زوجة أبيه وأحسنت إليه جدا، ولما شب صار في بيت أخيه الأكبر حمد بن ناصر السعدي الذي رعاه وكفله ليتفرغ لطلب العلم، فنشأ الشيخ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله.
بعد حفظه القرآن الكريم اشتغل الشيخ بطلب العلم، فقرأ على إبراهيم بن حمد بن جاسر في الحديث، وقرأ على عبد الكريم الشبل في الفقه والنحو، وقرأ على الشيخ صالح بن عثمان قاضي عنيزة في التوحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو، وهو أكثر من قرأ عليه حيث لازمه ملازمة تامة حتى توفي. وقرأ على الشيخ عبد الله بن عائض وعلى الشيخ صعب بن عبد الله التويجري، وكذلك على الشيخ علي السناني والشيخ علي بن ناصر أبو وادي الذي قرأ عليه في الحديث والأمهات الست وأجازه في ذلك، وكذلك قرأ على الشيخ محمد الشنقيطي نزيل الحجاز قديما ثم مدينة الزبير، قرأ عليه في التفسير والحديث ومصطلح الحديث أثناء إقامة الشنقيطي بمدينة عنيزة.
اجتهد الشيخ السعدي رحمه الله في طلب العلم، وجد فيه وسهر الليالي ووصل الأيام، ومضى في طريقه قدما لا يلوي على شيء غير العلم، ولا يريد شيئا غير تحصيل العلم، فلا يكاد الواصفون يصفون شدة حرصه وإقباله على العلم والتعلم، وهكذا نال حظا وافرا من العلوم الشرعية.
بدأ الشيخ السعدي التدريس وعمره 23 عاما، وهو ما زال يطلب العلم على مشايخه، ومنذ عام 1350 الهجرة أصبح مرجع بلدته وعمدتهم في جميع أحوالهم وشؤونهم، فهو مدرس الطلاب وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه ومفتي البلاد وكاتب الوثائق ومحرر الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يهمهم، كل ذلك خدمة لوجه الله.
طور الشيخ رحمه الله طريقة التدريس بحسب ما استفاد من أساتذته الذين جابوا البلاد، فكان يجمع الطلاب على دراسة كتاب محدد، ودرس كتبا جديدة لم يكن من المعتاد تدريسها في نجد، وكان يشاور طلابه في اختيار الكتب التي يدرسها، ويطرح الأسئلة عليهم، ويعقد بينهم المناظرات، ويقدم لهم الجوائز التشجيعية. كان منظما في وقته، يجلس للتدريس يوميا 4 أوقات، بعد الفجر حتى الشروق، وقبل الظهر حتى الصلاة، وبعد العصر وبين المغرب والعشاء، وكان التلاميذ لا يملون من طول وقت الدراسة إذا طال، لأنهم يتلذذون من مجالسته.
تخرج على يديه العديد من الطلاب الذين أصبحوا من كبار العلماء بعده، منهم الفقيه الكبير محمد بن صالح العثيمين الذي يعتبر الشيخ السعدي رحمه الله شيخه الأول، إذ أخذ عنه العلم معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله وطريقة تدريسه، وخلف شيخه في إمامة الجامع بعنيزة وفي التدريس والوعظ والخطابة.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا. إن عبارات لا تستطيع أن تلم بما كان عليه من العلم والأخلاق والإحسان العظيم رحمه الله، وقد ترجم له في بعض كتبه، فمن أراد المزيد من ذلك فليحدث فليرجع إليها. أما بالنسبة لمعاملته فأنا ما رأيت أحدا أحسن أخلاقا منه رحمه الله، رجل متواضع يحب الفقراء يحب الستر عليهم، وكان الناس فيما في عهده ليسوا على هذا المستوى من المال والغنى، بل كانوا فقراء إلى أبعد الحدود. وكان رحمه الله يذهب بنفسه إذا جاءت الزكاة أو الصدقات، يذهب بها بنفسه إلى الرجل الفقير يقرأ عليه الباب ويمد له ما بيده من الصدقة أو الزكاة من غير أن يشعر، لأنه لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. وكان متواضعا رحمه الله للطلبة، وكان يمازحهم، نعم، وربما يهدي إليهم أشياء يعني ليست بذات قيمة جلبا لقلوبهم. وكان أيضا ربما يجعل الجعل على حفظ متن من المتون، كما جعل على حفظ بلوغ المرام 100 ريال. 100 ريال في ذلك الوقت تساوي 100,000 تقريبا في وقت هذا، من يحصل 100 ريال؟ وعلى كل حال نحن والحمد لله اكتسبنا من أخلاقه شيئا كثيرا، ولكن ما لم نلحق به حتى الآن، إنما يسر الله عز وجل شيئا من أخلاقه انتفعنا به. وهو رحمه الله حصل عليه يعني من النكبات وإيذاء الناس له، ولا سيما من أقرانه بعض العلماء، لكنه صبر واحتسب وكانت العاقبة له. ولم يعرف الناس قدره إلا بعد أن توفي رحمه الله، عرفوا قدره وما أسدى إلى هذه الأمة من العلوم النافعة الجمة.
كانت للشيخ عبد الرحمن السعدي اليد الطولى في التفسير، فقد برع فيه، وكان التلاميذ يقرؤون القرآن الكريم ويفسره هو ارتجالا، ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده، ويستنبط منه الفوائد البديعة والمعاني الجليلة، حتى أن سامعه يود أن لا يسكت لفصاحته وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص. وقد ألف التفسير ذائع الصيت، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فسره بالبديهة، واشتهر الشيخ خارج المملكة العربية السعودية بسبب انتشار تفسيره. كان الشيخ على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، متواضعا للصغير والكبير والغني والفقير، وكان يقضي بعض وقته في الاجتماع بمن يرغب حضوره، فيكون مجلسهم ناديا علميا، حيث إنه يحرص أن يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية، ويحصل لأهل المجلس فوائد عظمى من هذه البحوث النافعة التي يشغل وقتهم فيها، فتنقلب مجالسهم العادية عبادة ومجالس علمية. وكان يتكلم مع كل فرد بما يناسبه، ويبحث معه في المواضيع النافعة له في دينه ودنياه، وكثيرا ما يحل المشاكل برضا الطرفين في الصلح العادل. وكان ذا شفقة على الفقراء والمساكين والغرباء، مادا يد المساعدة لهم بحسب قدرته، ويستعطف لهم المحسنين ممن يعرف عنهم حب الخير في المناسبات. وكان رحمه الله على جانب كبير من الأدب والعفة والنزاهة والحزم في كل أعماله.
ومما يذكر من لطائف مواقفه التي تدل على أفقه الواسع، أنه حين زار بيروت للعلاج سنة 1373 للهجرة، أهداه ابنه محمد كتابا بعنوان دع القلق وابدأ الحياة للمؤلف الأمريكي ديلن كارنيجي، فقرأ الكتاب كاملا وأعجب به، وقال عن مؤلفه إنه رجل منصف، وكان له صديق يعالج في بيروت من مرض نفسي وله سنين ولم يتحسن، فأهداه السعدي كتاب دع القلق وابدأ الحياة، وقال له اقرأ الكتاب فهو مفيد جدا. وفعلا تحسنت حالته، وطلب الشيخ من ابنه شراء نسخة ثانية للمكتبة العامة في عنيزة، وكان هذا الكتاب سببا في تأليف الشيخ لرسالته الماتعة الوسائل المفيدة للحياة السعيدة.
توفي الشيخ رحمه الله قبل فجر يوم الخميس الموافق 23 من جماد الآخرة سنة 1376 للهجرة، فأصيب الناس لموته فانهمرت الدموع وحزنت القلوب، وصلى عليه الناس بعد صلاة ظهر يوم الخميس في حشد عظيم لم يشهد في عنيزة له مثيل، فامتلأ الجامع بالمصلين والمشيعين، وانطلقت الألسن بالترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرضوان، فلما صلي عليه حملوه فوق الأعناق بزحام شديد إلى المقبرة، وبموته فقدت البلدة أعز وأغلى شخص يعيش فيها، وأحس الناس بفراغ واسع لفقده، وبقي ذكره في الألسن ومحبته في القلوب، وأحاديثه وإرشاداته وفتاويه هي حديث المجالس وأنس المحافل، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
وهكذا كنا معكم أيها الكرام في رحلة من حياة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وإلى حلقة قادمة تجمعنا بكم مع سيرة عالم آخر من علماء القرآن وعلومه. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال مع الوحي والنور عاشوا، فكانوا شموعا تضيء الحياة،
نجوم نجوم جوار الكتاب استنار، وساروا بدرب الهداة الثقات،
حفاظ الوحي
حفاظ الوحي
وأعلام القرآن
وأعلام القرآن،
عاشوه علما وتعليما ونشرا وتأليفا. معكم نستكشف سيرهم ونستطلع خبرهم في
أعلام في علوم القرآن.
تقبلوا تحايا فريق عمل البرنامج.
الإعداد جميل المبارك،
تقديم
إبراهيم الشايع وعبد الرحمن الداود، تنفيذ المخرج
ماجد ابن راشد الدباس.